يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في الرواية الأخرى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكذب. والمنفق سلعته، نعم، هو الصحيح كده، نفق السلعة بمعنى جعلها نافقة بمعنى مقبولة لدى الناس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال معاوية: ولا ينظر إليهم. هذا حديث آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه، معذرة البرد، حديث ثاني. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. في الرواية الأخرى: ورجل ساوم رجلا بسلعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال النووي: هو على لفظ الآية الكريمة. قيل معناه لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب، وهذا صحيح، لأن الله يقول لأهل النار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ قال: اخسأوا فيها. وقيل المراد الإعراض عنهم، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وده نفس المعنى الأول ونفس الكلام، لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات، ملائكة بالتحية. صحيح الأول أنه يكلم أهل الخيرات، التأويل الأخير ده كأنه يشبه كلام المعتزلة، لأنهم لا يثبتون كلام الله. حديث بمفهومه يثبت كلام الله لمن لم يرتكب هذه الذنوب، أن الله يكلمه تكليم إكرام ومحبة. ومعنى لا ينظر إليهم أن يعرض عنهم، ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، أو نقول نظر رحمة، هذا نظر خاص غير يعني البصر العام، أن الله عز وجل ينظر إليه نظر رحمة. بدل من أقول النظر هو الرحمة نقول نثبت النظر، لكن هناك نظر رحمة، هناك نظر رؤية عامة، يعني لكن هو يشبه أن يكون تأويل. لا، هو لا، هم أصلا لا ينكرون ذلك، لا ينكرون صفة البصر. ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. قال الزجاج: معناه لا يثني عليهم. قال الواهدي: والعذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعهم. قال: والعذاب كل ما يعني الإنسان وشق عليه. كل ما يعيي الإنسان، يعيه يعني يجعله في إعياء ويشق عليه. قال: واصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع. يقال: عذبته عذبا إذا منعته، وعذب عذوبا أي امتنع. وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، فسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله. وده في نظر أن عذاب أهل النار يسمى عذاب وليس للمنع، بل ليذوق الألم وليحصل المشقة عليه. الكلام الأول أظهر. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم، إذ كان جره لغير الخيلاء. الظاهر الله أعلى وأعلم أن تعمد إسبال الإزار وغيره من الثياب هو من الخيلاء، كما ثبت في الحديث: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبه الله. وأما حديث أبي بكر فإنه قال: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهد، فهو لا يتعمد إنزاله بل يسترخي، فهذا ليس مما فعله خيلاء، لأنه في الحقيقة إنما ترك ما حدث وهو أنه استرخى لا أنه تعمد الإسبال. قال أبو جعفر، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. المنفق سلعته بالحالف الكاذب. إسبال إيه؟ ممكن خلاها طويلة جدا العذبة بتاعتها. والسروال كذلك إلى أسفل الكعبين، العمامة لغتلة وتنزل غد تحت. من جر ثوا، جر يجر طرفاه على الأرض. الإمام النووي ذكر مسألة الكم إذا زاد عن الحاجة، زاد عن، وذكروه في لغات الرسل، بس الحديث ليس، إنما النص في ما أسفل الكعبين من الإزار. مسألة الرسغ لا أعلم لها دليلا من الشرع، إن كان يعني هذا أمر عرفي فهذا محتمل إن إسبال الكم يكون إلى الإيلة ما جاوز الرسغ، لكن ده ما فيش نص. يقول: أما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والآية المستكبر بالوعيد المذكور، فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعده منها وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده. وإن كان لا يعذر أحد بذنب، يعني الشيخ الزاني مش معنى ذاك إن الشاب الزاني سوف يعذر، وإن المملوك الكذاب سوف يعذر، وهكذا يعني. وكذلك الغني المتكبر لن يعذر، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة النساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. بالإضافة إلى صعوبة الزواج مثلا. يقول وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير، العائل الذي هو الفقير يعني قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع والقرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام وفعل الشيخ الزاني والإمام الكذاب إلا لضرب لنوع يعني من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. وهذا دليل على أن من فعل المعصية مع ضعف ذوائها استحق عقابا أشد، فالذين عللوا مثلا وجوب الكفارة في قضاء رمضان بالجماع دون الأكل والشرب عللوها بأن داعي الشهوة في الزنا في الجماع أشد، وأما في الأكل والشرب فأقل فلا يحتاج إلى الكفارة. قلنا الكفارة نوع عقوبة، فينبغي أن تضاعف العقوبة عليه على من ارتكب المحرم العظيم مع ضعف الداعي، لأن الكفارة ليس فقط زاجرة بل ليذوق وبال أمره، نوع عقاب. هي زاجرة قبل الفعل وبعد الفعل لابد من عقاب. قال عز وجل في كفارة قتل الصيد وليذوق وبال أمره، يبقى لابد يبقى لو هو الداعي ضعيف وفعل الجريمة ينبغي أن يزاد عليه العقاب. فالصحيح أن ليس هناك فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب في وجوب الكفارة، وربما يتقال الأكل والشرب أشد، ده ممكن ده وجه تاني بقى. قياس على إيه؟ قياس وحديث أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان، ومفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار، مفهوم المخالفة أن من أكل عامدا فعليه القضاء والكفار، والاستمناء زيه يقاس على الجماع أو هو خلاص فطر، فكل من أفطر في رمضان متعمدا بغير عذر يبقى عليه القضاء والكفار، وهو قول الجمهور. طب ماشي خليها بعدين بقى. انا بتكلم هو ماله، احنا بنتكلم ايه التفريق، ايه وجه التفريق يعني؟ ده هو امر بكده عشان افطر مش عشان جامع وخلاص. هما لما جيبوا يجيبوا الفرق بين الفطر بالجماع والفطر بالاكل والشرب قالوا ان داعي الجماع اقوى، نقول طب ما ده يرد عليكم، لان الكفاره مشروط مشروعه علشان تغليظ العقوبه، يبقى لما يكون الداعي ضعيف يبقى ينبغي تغليظ العقوبه زي الحديث ده. اما انا قصدي بس فايده الحديث ده، مش قصدي بقى مناقشه المساله. فانتوا مسائل الشاذة دي مش عشعر. الاستمناء ده ما فيش خلاف فيه اصلا، ده قول ساقط. اللي يقول ان الافطار في اللي يستمنى في رمضان مش مفطر، ده قول لا يعني اشذ الاقوال دي، خلاص دي اقوال ما ساقطه فعلا. أما الثلاثة في الرواية الأخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل المحتاج، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن كان الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم فإن الكلام فيه، فإن الكلام في الآدمي المحترم يعني، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له. طب يجوز؟ يجوز اطعام الكافر ويجوز سقي الكافر، لان ذاك ربما نعم، وان هو اذا يعني قتلتم فاحسنوا قتله، وليس من يعني احسان القتل ان يتركه عطشان حتى يموت. الحربي والمرتد. وأما الحالف كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد، وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم، لماذا؟ لأنه ما بيبيعوش عشان أنه فعلا نصيحة للمسلمين أن هذا هو الإمام الذي يستحق الإمامة، بل إنما بايعه لأجل الدنيا التي يصيبها منه، فغش المسلمين وغش الإمام لأنه لم يفي له، وأظهر له أنه يفي بالبيعة مع أنه إنما يفي لأجل ما يأخذ، وتسببه إلى الفتن لغش المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكث بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية. قولوا قولوا هذا واستغفر.